الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا تتمة الفوائد التي ذكرها السعدي رحمه الله من قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال رحمه الله: كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول: سأتلو عليكم منه ذكرا. فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتلوه عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقل الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها أي عند مغربها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه وإما أن تحسن إليهم، فخير بين الأمرين لأن الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فاسقين لم يرخص له في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي فله الجنة، والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كوني من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العالمين حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. وهذه القصة التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام سواء الذي سأله قريش أو اليهود أو غيرهم، عن هذا الرجل فيها نبأ عظيم، ويسألونك عن ذي القرنين أي عن خبره وما الذي حصل من أمره وشأنه، وكانت قصته مشهورة في التاريخ، فسألوا عنه وذو القرنين قد قال بعض العلماء كان نبيا، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح عند الضياف المختارة قال لم يكن نبيا ولا ملكا، كان عبدا صالحا من عباد الله الصالحين. فهو عبد صالح، وظاهر القرآن أنه ملك الأرض ومكن فيها، فهو من الملوك الصالحين، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تشكك في نبوته، جاء في سنن أبي داود وأيضا عند الحاكم والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أتبع كان لعينا أو لا، ولا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا، إلى آخر الحديث. والنظر في إسناده يجده ظاهره الصحة، هو من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأشار الدارقطني رحمه الله إلى أنه تفرد به عبد الرزاق ولم يزد على ذلك، لكن ذكر البيهقي عن البخاري أنه رجح فيه الإرسال، وهكذا غير البخاري، فقد روي الحديث من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني وهو ثقة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورجح البخاري وغيره من العلماء الإرسال في هذا الحديث لا أدري ذو القرنين أكان نبيا أو لا. ومن صححه أو حسنه حمله على أن هذا كان في أول الأمر ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، قالوا ويدل عليه ما جاء من طرق حسنه كثير من العلماء بها كالشيخ الألباني حسنه بمجموعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. قالوا فهذا يبين أن الحديث السابق لا أدري أتبع كان لعينا أم لا كان في أول الأمر ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسلم فنهى عن سبه. وأعلى ما في الباب في ذي القرنين هو أثر علي رضي الله عنه وهو صحيح أنه قال كان عبدا صالحا من عباد الله الصالحين، فإذا ذو القرنين لم يكن نبيا بل كان ملكا، ظاهر القرآن يدل أنه مكن له في الأرض وملك الأرض، ويسألونك عن ذي القرنين. وأما سبب تسميته بذي القرنين فجاء عن بعض السلف قال إنه ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، وهذان هما القرنان المشرق والمغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وقال تغرب بين قرني شيطان. قالوا فهو ملك المشارق والمغارب فسمي بذي القرنين. وقيل سمي بذي القرنين لأنه كان في رأسه كالقرنين، وقال بعضهم كانت صفحة رأسه من نحاس كالقرون، وقيل سمي بذي القرنين لأنه ملك فارس والروم، وليس في المسألة ما يعتمد عليه، وأحسن ما يقال هو أنه ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها فسمي بذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي قل لهم سأخبركم وأتلو عليكم بعضا من أخباره وذكره، أي أخبركم بما فيه النفع والفائدة لا بكل شأنه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا الأمر الأول، أنه مكن له في الأرض، رزقه الله تعالى تمكينا في الأرض لعدله ولسياسته وفطنته ولما شاءه الله تعالى من التمكين له. وآتيناه من كل شيء سببا، السبب هو الذي يتوصل به إلى نيل الشيء، ولذا يسمى الحبل سببا. آتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من كل شيء ما يتوصل به إلى مقصوده، وهذا لفظ عام. قد جاء عن بعض السلف فسروا هذا الشيء من السبب، قال بعضهم هو العلم، وقال بعضهم هي أعلام الأرض وحدودها وطرقها، وقال بعضهم هي معرفة اللغات، فكان لا ينزل بين قوم إلا خاطبهم بلغتهم التي يفهمون. وأما هذا الأخير فظاهر القرآن سيأتي يرده، فإنهم أتوا على قوم لا يكادون يفقهون قولا، أي ما فهموا كلامه، ولو كان يخاطب كل قوم بلغتهم لفقهوا كلامه. المهم نؤمن أن الله تعالى آتاه من كل شيء شيئا يتوصل به إلى مقصوده. والمراد في قوله من كل شيء أي مما يحتاج إليه، فإن لفظ كل شيء تطلق ويكون معناها ما يدل عليه سياق الكلام، كقول الله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتاه الملوك، لم تؤت ما أوتيه سليمان. قال الله عز وجل في الريح التي أرسلت على عاد تدمر كل شيء، وذكر أن البيوت لم تدمر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا قوله وآتيناه من كل شيء أي من كل شيء يحتاجه في أمره ذلك وفي التمكين له في الأرض، سببا أي أمرا يتوصل به إلى مقصوده. إذن إنسان يسر الله له الأمور، كل ما يريد مما يتوصل به إلى المقصود آتاه الله إياه. فإذا كما قال السعدي يسهل عليه الوصول إلى مقصوده، آتاه الله الأسباب وعمل بها. فأتبع سببا، قال كثير من المفسرين أي سلك طريقا بين المشرق والمغرب، أو طريقا توصله إلى المغرب. فلما أتبع هذا السبب وسار فيه حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي الموضع الذي تغرب فيه الشمس، والمراد أي تغرب وراءه، وإلا فلا، فالشمس كما هو معلوم لا يصل أحد إلى مكان غروبها حقيقة، فإنها تغرب تحت العرش، تأتي تحت العرش تخر ساجدة. وأيضا يذكر العلماء أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض، ولكن المراد حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فيما يرى بالعين، فإن كل إنسان سار إلى جهة المغرب ووصل إلى بحر أو ماء يرى الشمس تغرب فيه، يرى الشمس تغرب فيه، وإن كان لا يصل إلى مغربها الحقيقي. وأما ما جاء عن بعض المفسرين
أنه قال إنه جاوز مغرب الشمس حتى كانت الشمس تغرب من وراء ظهره وهي يسير وهي تغرب من ورائه، فهذا مما لا يعتمد عليه ولا يصح القول به، ومما انتقده العلماء. فإذا قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي مغرب الشمس فيما يبدو للناظر، ولذا قال السعدي قال وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع. وجدها تغرب في عين حمئة، أي وجدها ما تغرب في الماء، وكذا كل إنسان رأى الشمس في جهة البحر المر يجدها يراها تغرب في الماء وهي ليست كذلك، لكن بحسب رؤية العين، العين أي عين من ماء حمئة. قال كثير من السلف الحمئة أي الماء الذي تجمع على طين حتى سود هذا الطين، والحمأة معلوم الحمأة الطين إذا تغير لونه. أخبر الله أنه خلق إبليس أو خلق الإنسان نعم من صلصال من حمأ مسنون، فالطين إذا طال لبثه في الأرض وتغير واسود يقال له حمأة. وقال بعض السلف في عين حمئة، جاء هذا عن ابن عباس قال أي حارة أي ما حار. قال ابن كثير رحمه الله ولا مانع من الأمرين، أن تكون حارة لقرب جرم الشمس منها حين الغروب، وأن تكون سوداء متغيرة لبقاء الماء فيها، ولا تنافي بين أن تكون حارة وبين أن تكون سوداء متغيرة. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، أي وجد في ذلك الموضع قوما ساكنين مقيمين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي خيره الله فيهم، اعمل فيهم ما شئت، إن شئت أن تعذبهم عذبتهم، وإن شئت أن تتخذ فيهم الحسنى بالعفو عنهم والإحسان إليهم فعلت ذلك. وهذا كما قال السعدي يدل على أنهم كانوا كفارا أو فساقا أو فيهم وفيهم، ويدل عليه قول ذي القرنين الآتي أما من ظلم أما من آمن، يدل أن فيهم الظالمون، أن فيهم الظالمين وأن فيهم المؤمنين. قال أما من ظلم أي الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر بالله سبحانه فسوف نعذبه، أي في الدنيا نعاقبه، ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة ويوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا، أي عذابا شديدا مؤلما ينكره هذا المعذب لشدته عليه، لأن العذاب منكر بل هو عذاب بحق، فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بحق وهو عدل منه سبحانه وتعالى، ولكن المراد يعذب عذاب النكرة أي نكرة في التعذيب والشدة، يستنكره هذا المعذب لشدته عليه، أي عذابا ليس من جنس عذاب الدنيا بخلاف عذاب الدنيا، نكرا عن عذاب الدنيا من نوع آخر. وأما من آمن وعمل صالحا، آمن بالله وعمل الصالحات فله جزاء الحسنى وهي الجنة، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وجزاؤه عندنا أننا نعامل بالقول اللطيف والقول الجميل. وتأمل حين ذكر الكافر بدأ بعذابه هو قبل عذاب الآخرة، قال نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه، ولما ذكر المؤمن ذكر جزاء الآخرة وهو الجنة قبل الجزاء منه الذي في الدنيا وهو القول الحسن والمعاملة الطيبة. فأما البدء بالتعذيب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، أولا لأن عذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة، ثانيا لأن الكافر يخاف من عذاب الدنيا ويردعه التعذيب في الدنيا أكثر مما يردعه عذاب الآخرة، فلذا بدأ به. وبدأ في حق المؤمن بجزاء الآخرة لأن هذا هو المقصد الأعظم عند المؤمن، أنه يريد جزاء الله تعالى في الآخرة، وإن حصل له الجزاء في الدنيا بالمعاملة الحسنة والقول الطيب فهذا ليس عنده في الأهمية كجزاء الآخرة، فلذا بدأ بجزاء الآخرة في حق المؤمن وأخر جزاء الدنيا. وهذا من حكمته وحسن كلامه ومعاملته، فأول المعاملة انظر كيف كانت معاملة صائبة، لم يعامل الجميع على حد سواء مع أن الله خيره فيهم، بل عامل كلا بما يستحق، الكافر بما يستحقه والمؤمن بما يستحقه. ثانيا انظر إلى هذا الترتيب في كلامه وتعبيره، وأنه قدم العقوبة الدنيوية على العقوبة الأخروية لردع الكافرين، وأخر الجزاء الأخروي الدنيوي في حق المؤمن وقدم الجزاء الأخروي لأن هذا هو المقصد الأعظم عند المؤمن. وسيأتي بقية قصته وما ذكره الله تعالى عنه. من الأحوال الحسنة المسددة، قول الله تعالى وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل. نعم، قوم تبع ليس تبع، تبع هو ملك، قوم كذبوا الرسل، وهو جاء في الحديث أنه أسلم. ملك أي بلاد تبع؟ ها أنت ملك لأي بلاد تبع؟ ها ها نعم اليمن، كل من ملك اليمن كان يقال له تبع. أخن يقول صحيح أن من ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، مشهور هذا ومنهم ذو القرنين.